الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: فصل في حمل الميت ودفنه، إلى أن قال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله أحكام الدفن، شرع في ذكر الأحكام المتعلقة بالقبور. قال: ويرفع القبر، لعلتين: صيانة لها، ولكي تعرف ويدعى لمن فيها. ترفع عن الأرض بقدر الشبر، وليس فيه تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما سيذكره من أن قبره على هذا القدر، والشبر ما بين طرف الخنصر والإبهام إذا مدت الكف، يعني تقريبا لا تحديدا. نعم.
لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر. ويكره
الساجي هو أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي، من علماء القرن الرابع، محدث البصرة، شافعي المذهب، وهو من تلاميذ المزني صاحب الشافعي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وهو من أهل السنة. والحديث أيضا رواه ابن حبان في صحيحه، وفي بعض النسخ وفي الكشاف رواه الشافعي، وليس له ذكر في كتبه رحمة الله عليه.
ويكره فوق شبر،
لأنه على ما تقدم. وقد روى أبو داود من حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله ورضي عن جده أنه قال: يا أمة، يعني لعائشة: اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكشفت عن 3 قبور، لا مشرفة، يعني ليست مرتفعة، ولا لاطئة، يعني ليست نازلة عن مستوى الأرض، مبطوحة ببطحة العرصة الحمراء. وأيضا لحديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسلم، من حديث أبي الهياج، أن علي رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا. فإذا زاد عن الشبر صار مشرفا فيكره، ولأنه صنيع بعض أهل البدع. نعم.
ويكون القبر مسنما.
إذا كان كذلك فإن من السنة أن يكون مسنما، والمسنم الذي على هيئة السنام، أن يرتفع من وسطه هكذا، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، ولأنه أدعى لعدم استقرار الماء عليه إذا جاءت أمطار أو نحو ذلك. والتسنيم هو الرفع، ومنه قوله عز وجل: من تسنيم، يعني من علو، هذه العين تأتي من ارتفاع. والتسنيم يكون بترابه، يخرج يعاد ترابه فيه، وما بقي يسنم عليه، ولا يؤتى بتراب غيره عليه. هذا هو الوارد من حديث جابر في السنن. قال: ويكون مسنما. نعم.
لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما.
نعم، رواه البخاري في كتاب الجنائز. وسفيان التمار من التابعين، أدرك كبار الصحابة، وهو الكوفي رحمه الله، رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وهذا في ظاهره قد يخالف ما ذكر القاسم رحمه الله، وليس كذلك. فهناك قال: لا مشرفة ولا لاطئة. والتسنيم هو قول الجمهور، خلافا للشافعي رحمه الله. والقبور على أربعة أنواع: اللاطئة على مستوى الأرض أو تنزل عنها قليلا، هذه لا تشرع، ومشرفة ومسطحة ومسنمة. فالشافعي يرى أن تكون مسطحة، يعني يرفع قدر شبر ثم يسطح، يكون مستويا، يكون مستويا هذا المسطح. فأدناها إلى الأرض هي اللاطئة الملتصقة بالأرض على وجه الأرض، هذه لا تعلم أنها قبور، وقد تداس بالأقدام، وقد تخترمها الأمطار والسيول. ثم يأتي بعدها المرتفع قدر شبر، وهذا على هيئتين، إما أن يكون مسطحا وإما أن يكون مسنما. فالشافعي قال بالتسطيح، وحجته حديث القاسم رحمه الله الذي تقدم. وروى هو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام، رواه هذا، رواه في الأم. والصواب التسنيم لما ذكرنا من العلة. وحديث سفيان التمار أصح من حديث القاسم، هذا إذا قيل بالتعارض، ويمكن الجمع كما تقدم. والمشرفة إشرافا كثيرا هذا لا يجوز، لحديث علي الذي تقدم أن تبنى بناء كبيرا، وسيأتي ذكره عند قوله والبناء. نعم.
لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه،
حتى لا ينبش قبره ويمثل به إذا دفن في أرض المعركة والكفار هم الذين سيطروا عليها، فيسن إخفاؤه. وقد أخفى الصحابة رضي الله عنهم قبر نبي الله دانيال حينما وجدوه عند فتح تستر، فكانوا أرسل أبو موسى رضي الله عنه، أظنه أبو موسى، إلى عمر رضي الله عنه يخبره، فقال لا يكون هذا إلا لنبي، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فكانوا يستمطرون به فيمطرون. فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يحفروا عدة قبور ثم يدفنوه في أحدها ويخفوه حتى لا يفتتن به، وهو من أنبياء بني إسرائيل. نعم.
ويكره تجصيصه،
فهذا فعلهم رضي الله عنهم أصل في جواز الإخفاء. قال ويكره تجصيصه، أي تجصيص القبر، والتجصيص هو البناء من داخله بالجص، وهو فعل الرافضة. وبناء القبر من الداخل لا يشرع إلا في أرض لا تتماسك، إذا كانت تتهايل على الميت فيمكن أن يحفظ عن التراب ببناء، وأما أن تجصص فلا، للحديث الذي سيأتي.
وتزويقه،
وتزويق القبور بزينة في أطرافه من الأعلى أو من الداخل.
وتخليقه،
وتخليقه بالطيب أو تحليته في بعض النسخ، يحلى بشيء من الزينة، هذا كله من الحدث والبدعة. نعم.
وهو بدعة،
وأشد منه أن يتمسح به أو أن يطاف به أو أن يدعى من دون الله عز وجل. وهذه المغالاة في تزويقه وتخليقه وتحليته قد تؤدي إلى شيء من هذا المنكر. نعم.
والبناء عليه لاصقه أو لا؟
ويكره البناء عليه، والصواب أنه يحرم، والمنع من البناء عليها محل إجماع، سواء بني غرف أو بنيت قبب كما يفعل المتصوفة والرافضة، فإن هذا من المنكرات. قال علي رضي الله عنه ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هذا إذا أشرف بنفسه، فكيف بالبناء عليها؟ وأشرف الأبنية هي المساجد، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد عليها واتخاذها كذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، سواء سجدوا عندها أو سجدوا عليها أو بنوا عليها مسجدا. وإن كان الأصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن اتخاذها مساجد، يعني أن يصلى عندها أو إليها. لا. لأن الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يمكن أن يبنوا على قبره مسجدا، مسجده بجوار قبره صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قال ولا تتخذوا قبري وثنا يعبد، يعني يسجد عليه أو عنده ولو كان السجود لله، لأنه مظنة ووسيلة الوقوع في الشرك. وسواء كان البناء لاصقه أي لاصق القبر أو رفع عليه فتهدم هذه الأبنية. نص على هذا الأئمة رحمهم الله كابن القيم وغيره، وهو الذي يعني فعلته هذه الدولة، حرصها الله بالأبنية والقباب التي كانت على القبور في مكة وفي المدينة وفي غيرها. نعم.
لقول جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. نعم.
وأيضا لحديث علي الذي تقدم: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والسرج. وهذه الوسيلة الشركية مشاهدة في زماننا، فإن القبور التي بنيت عليها الأبنية لبعض الأولياء وإن كانوا صالحين أو لبعض أهل البدع آلت بهم والعياذ بالله إلى دعائها والتمسح بها والطواف بها، وربما أن تدعى أو يدعى من فيها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه.
وتكره الكتابة على القبر. والكتابة لها ثلاث صور: أن يكتب عليها اسم الميت، أو يكتب عليها مديح فيه، أو يكتب عليها ذم له. فجاء في بعض الآثار وسيذكره عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة عليها سدا لذريعة الغلو إن كان مدحا أو منعا من ذم من فيها. واختلف العلماء في كتابة الاسم على نصيبة القبر، هل يكتب اسم الميت ليعرف عند الزيارة؟ فمنهم من رخص فيه ويستدل بحديث ابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بحجر فوضع عند رأس قبر عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقال: أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من شئت ممن مات من أهلي. فهذه هذا تعليم، لكن هذا التعليم من غير الكتابة، يضع علامة من غير الكتابة، هذا أولى. نعم. وكذلك يكره الجلوس يعني على القبر، والذي يظهر والله أعلم أنه يحرم أن يجلس عليها للوعيد الشديد الذي سيأتي عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسيذكره المصنف، هذا الجلوس على القبر. وأما الجلوس في المقبرة فجائز إذا لم يكن على قبر. قد روى الشيخان رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه وبوب له البخاري بقوله: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. ذكر حديث علي وهو أيضا عند مسلم أنهم كانوا في جنازة في الغرقد، قال: فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، يعني عصا صغيرة، فجعل ينكث بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا كانت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، إن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا قعود عندها لا عليها فيجوز، لكن تقدم معنى أنه لا يقعد أثناء الدفن، لعل قعود النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تأتي الجنازة أو فرغ منها أو كانوا بعيدين عن محل الدفن. قال: والجلوس والوطء عليها، الوطء بنعل أو بغيره لا يجوز، لأنه إهانة للميت وإغاظة لأهله، وهذا نصه رحمه الله أنه على الكراهة. ونص بعضهم على التحريم وهو أظهر للحديث الذي سيأتي. أما بين القبور فيمنع النعل فقط، يمشي حافيا أو يمشي بخفين لمشقة نزعهما ولما سيأتي من حديث بشير رضي الله عنه. نعم،
لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ، وروى مسلم.
نعم، هذه ثلاثة: التجسيس وتقدم، والكتابة وهو عام في المدح أو الذم أو الاسم أو العلامة، وأن توطأ بالأقدام أو بالنعال. نعم،
وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر.
هذا حديث ثابت في مسلم، وهو الدليل من قال بالتحريم، وهو أظهر كما تقدم. وعند مسلم عن أبي مرثد الغنوي: لا تجلسوا على القبور، والنهي الأصل فيه التحريم، ولا تصلوا إليها، وقرن بينها وبين الصلاة، ولعن من اتخذها مساجد، يعني يتخذها مساجد يسجد ويجلس عندها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم،
ويكره الاتكاء إليه،
ويكره الاتكاء إليه أو عليه لما فيه من الاستخفاف. نعم،
لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه.
نعم، هذا حديث عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه، روى عنه ابنه محمد بن عمرو بن حزم، هو صاحب الكتاب المشهور في الديات والعقل والزكوات. رآه نجزاً على كذلك فقال: لا تؤذوه، يعني لا تؤذي الميت. كيف يتأذى؟ كيف يتأذى؟ الله أعلم. يتأذى أهله أو لو علم لتأذى، أو لأنه تخرج أرواحهم على أطراف القبور ويتزاورون وقد يتأذى. هذه أحوال لا يدركها العقل ولم يفصح عنها الشرع، فنسلم إذا صح الحديث. نعم،
ودفن بصحراء أفضل.
الدفن خارج العمران أفضل منه داخل البيوت، لأنه أدعى لحرمتها وأبعد عن امتهانها ولفعله صلى الله عليه وسلم. نعم،
لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع،
وهو بقيع الغرقد، والغرقد هي أشجار شجرة كانت هناك. نعم،
سوى النبي صلى الله عليه وسلم
فإنه دفن في حجرة عائشة، وهذا من خصائصه، دفن إما بإرشاده في حديث يروى أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وإما بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والذي يظهر أنه عن أمر مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام، يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولذلك نهى، ولذلك لم يبرز قبره، فإنه خشي الصحابة، أو خشي هو عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مسجدا ومزارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن الدفن بالصحراء أفضل، إلا في ثلاثة أحوال: في قبره عليه الصلاة والسلام، وفي قبر صاحبيه، وفي قبور الشهداء، فإنهم يدفنون في مصارعهم، لحديث أظنه جابر في السنن: أدفن القتلى في مصارعهم، ولفعله عليه الصلاة والسلام بشهداء بدر وأحد. يشير المصنف إلى شيء من هذا، قال: سوى النبي صلى الله عليه وسلم فدفن في بيته، وهذا من خصائصه. والبناء الذي على قبره هو بناء الحجرة، وهو متقدم، والحجرة غير مسقوفة، ليست مسقوفة إلى الآن. ولمصلحة بقائه في هذا الموضع صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من خيرة الله عز وجل له، لأنه لو أبرز لحصلت المفاسد التي أشارت إليها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم،
واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا.
نعم، تشرفا بمصاحبته حيا وميتا، وتبركا بمجاورته، تقدم هذا أنه مشروع وسيشير للمصنف الدفن بجوار الصالحين. ودفن بوصية دفن أبو بكر بوصيته، أوصى أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر كما في الصحيح البخاري استأذن عائشة، ثم لما حانت الوفاة أمر ابنه عبد الله بن عمر أن يعيد الاستئذان لئلا يكون الإذن المتقدم عن حياء من عمر وهو حي، فأوصاه إذا مات أن يستأذنها أخرى، فأذنت له رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا فيه دليل على إجماع أهل السنة من الصحابة ومن بعدهم إلى أنهما أفضل هذه الأمة، وإلا لما اختار الله لهما هذا المكان الشريف. نعم.
وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع.
جاءت أخبار تدل على هذا، منها رؤيا عائشة أنها رأت ثلاثة أقمار في حجرتها وأولت بهذا، وكانوا كثيرا ما يلازم رسول الله يلازمون رسول الله عليه وسلم في حال الحياة، كما قال علي رضي الله عنه لما طعن عمر قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. بل هو عليه الصلاة والسلام قرنهما مع نفسه لما حدث بالبقرة التي تتكلم، قال الصحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال: نعم، أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ولما جلس على بير أريس جلس جاء أبو بكر ودخل وجلس على يمينه، وجاء أبو بكر وجلس على يساره على قف البير. قال سعيد بن مسيب رحمه الله: فأولتها قبورهم. هذه آثار تدل على فضيلتهم وعلى أنهم أولى بهذا المكان من غيرهم. ولا زال في حجرة عائشة رضي الله عنها موضع قبر، جاء في بعض الآثار أن عيسى عليه السلام سيدفن فيه، والله أعلم.
ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور.
ويكره الحديث لأنه ليس بمناسبا للحال، ولأنها منازل المرحومين ومهبط الرحمة، ويتزاورون على أطرافها كما جاء في بعض الآثار التي ذكرها ابن القيم في كتاب الروح. فلا يشتغل بحديث في أمور الدنيا عند المقابر، لأنه دليل على غفلة القلب والإعراض عن الآخرة. قال: زوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم.
والمشي بالنعل فيها.
والمشي بالنعل فيها يعني بين القبور، على القبور يحرم بالنعل أو بغيرها، وأما بينها فيكره المشي بالنعال خاصة، لحديث بشير بن الخصاصية الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يمشي بنعلين فقال: ألقي سبتيتيك يا صاحب السبتيتين، ألقي عنك سبتيتيك، يعني يمشي حافيا إلا لضرر. أما المشي بالخف فرخص فيه الإمام رحمه الله، وكان إذا ذهب إلى المقابر لبس خفا، لأنه يشق نزعها، ويحتاج إلى المشي بها ليتقي إما حرارة الأرض أو الشوك أو ما يؤذيه من حجارة أو نحو ذلك. وجمد ابن حزم رحمه الله فقال: لا ينهى إلا عن النعال السبتية فقط، وأما النعال غيرها فيجوز أن يمشي بها، وهو جمود على الظاهر كعادته رحمة الله تعالى عليه.
إلا خوف نجاسة أو شوك
أو حر أو برد فيمشي بينه بين القبور ولو بنعليه أو بخفين. نعم.
وتبسم وضحك أشد.
يكره التبسم والضحك، نعم، لأنه دليل غفلة وإعراض عن الآخرة ومرض في القلب. نعم.
ويحرم إسراجها.
يحرم إسراج المقابر بالكشافات والسرج والأنوار، لأنه فعل المجوس، وهذا بإجماع المسلمين. نعم.
واتخاذ المساجد.
أما السرج التي حولها اليوم فلا، ليست منها، هي على الشوارع والطرقات، لكن لا تسرج في الداخل. الأنوار التي تصل إلى مثل قبور المعلاة أو قد يصل إشعاعها إلى البقيع، البقيع ليس من هذا، المنهي عنه أن توقد السرج على القبور، وهذا ليس في مثل هذه البلاد التي شرفها الله عز وجل برعاية التوحيد وحماية جنابه. واتخاذ المساجد يعني عليها سواء بالبناء أو بمجرد العبادة والسجود والركوع والصلاة عندها، لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وهو في الصحيح من حديث عائشة ومن حديث عباس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما نزل تعني الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق يأخذ خميصة ويطرحها على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذروا ما صنعوا، يحذروا ما صنعوا، سواء اتخذوها مساجد يعني مصليات، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل مصلى، أو أعظم من هذا أن يبنى، أن تبنى عليها المساجد ويستديم الناس الصلاة عندها ولو إلى القبلة، ولو كانوا يستدبرونها، فهذا كله داخل في النهي. وهذه بلوى يعني عمت في كثير من أقطار المسلمين إلى اليوم، أسأل الله السلامة والعافية، إلا هذه البلاد التي يعني طهرها الله عز وجل من هذه الوسائل الشركية، فيصلون والقبور بجوارهم يتبركون بقربهم، وهذا فيه مضاهاة لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم. والقبر إذا أدخل المسجد ينبش، والصحابة نبشوا القبور لعلل أهون من هذه، نبشوا القبور، نبش جابر قبر أبيه لأنه دفن بجوار من لا يرضاه، ونبش معاذ قبر امرأته لأنها كفنت في خلقان لم يرضها رضي الله تعالى عنه وأرضى لها. فالقبر الذي يدفن داخل المساجد ينبش ولو بعد حين، فإن وجد الميت نقلت عظامه، نقل أو نقلت عظامه، وإن لم يوجد يدم القبر، فإن الحرمة زالت بزوال العظام. وإن بني المسجد على القبور يهدم، تهدم المساجد التي بنيت على القبور، ولا يجوز إقرارها بحال لمن كان له قدرة على إزالة هذا المنكر. نعم.
والتخلي عليها وبينها،
التخلي عليها على القبور وبينها وهو قضاء الحاجة ببول أو غائط، هذا محرم. وكان الإمام مالك رحمه الله يحمل النهي عن الجلوس عليها على هذا، على التخلي، لكن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يعجب هذا التأويل، بل النهي عن الجلوس مطلقا سواء جلس للتخلي أو جلس حتى لقراءة القرآن كله محرم. والتخلي فيه أذية، فيه أذية للميت وأذية لأهله وأذية لزوار المقابر وتنجيس لها، فلا يجوز. كذلك بينها، وحرمة الميت كحرمة الحي. نعم.
ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا، أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق.
يحرم أن يجمع اثنين فأكثر في قبر واحد ابتداء أو على التوالي، لعدم فعله صلى الله عليه وسلم في عامة ما دفن في عهده صلوات الله وسلامه عليه. ونص المصنف على التحريم، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا مكروه ولا يحرم، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار شيخ الإسلام، إلا لحاجة وسيشير إليها المصنف رحمه الله. قال: ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر، سواء دفن متجاورين أو في ساقية تكون قدم الثاني عند رأس الآخر، هذا يعني يحرم على اختيار المصنف، أو يكره إلا لحاجة ملحة. هذا إذا دفن معا، أو دفن هذا بعد هذا ولم يبل الأول. أما إذا بلي الأول وفنيت عظامه وأكلته الأرض فإنه يجوز نبشها وإعادة الدفن فيها، وإعادة الدفن فيها. وإن كانت لمشركين وكفار جاز نبشها والاستفادة من أرضها في زراعة أو في بناء أو في غير ذلك. وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم في مكانها. قال بعد آخر قبل
بلاء السابق،
قبل بلاء السابق قبل أن يبلى المدفون الأول، فإن صار ترابا هذا ظاهر كلامه رحمه الله، جاز دفن فيه وجاز حرثه. نعم،
لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم،
لكن إذا احتاجوا لضرورة كما فعل في أحد فلا بأس، وسيذكره المصنف. نعم،
وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر.
إن حفر فوجد العظام فالعظام أولى، يبقيها ويعيد القبر على مكان ويحفر في مكان آخر. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها، يعني تركها، دفنها لا يتصرف فيها، يعيد اللبنات ويعيد التراب وينتقل إلى مكان آخر يحفر للجديد. وإن لم يجد العظام جاز له أن يدفن فيها، وإذا شك يسأل أهل الخبرة، أهل الخبرة يعرفون، كأهل الخبرة اليوم في المعلى لا يكشفون القبر القديم إلا إذا غلب على الظن أن من فيها قد فني فيدفنون فيها، فإن وجدوا فيها عظاما أعادوها وعلموا عليها ولا تكشف بعد هذا. نعم،
وإلا إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم،
فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
لقوله عليه السلام يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي.
نعم، وصححه الترمذي. نعم،
ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم،
تقدم هذا عند الدفن، إذا جاز هذا يقدم الأفضل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم حافظ القرآن، الأكثر حفظ القرآن في شهداء أحد، يقدم الرجل على المرأة، يقدم البالغ على الصبي، يقدم الأعلم على العالم. نعم،
ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد.
نعم،
وكره الدفن عند طلوع الشمس،
سواء كان الاثنان ذكورا أو إناثا أو خليطا من ذكور وإناث، يجوز أن يجمعوا في وقت الحاجة. نعم، وكره الدفن
عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها،
هذه ثلاثة أوقات يكره الدفن فيها، وكذلك الصلاة، وهي أوقات النهي المغلظة، والكراهة أن يتحرى الدفن فيها. أما لو دفن فوافق الدفن وقت النهي فلا حرج. وكراهية الدفن عند طلوع الشمس هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. الشافعية الأصل عندهم جواز الدفن لوجود السبب، الصلاة الجنازة والدفن فيها في جميع أوقات النهي المغلظة هذه أو المخففة الخمسة. كذلك يكره وقت قيامها، يعني قيام الشمس وانتصافها في كبد السماء، هذا هو المذهب. وخالف في هذه الساعة مالك رحمة الله تعالى عليه. نعم،
ويجوز ليلا،
وكذلك يكره وقت غروب، وقت تضيف الشمس عند الغروب، ووافق في هذا مالك. ويجوز الدفن ليلا، والنهار أفضل إجماع، النهار أفضل إجماعا لكثرة الجمع وعليه عمل المسلمين، لكن لو احتاج إلى الدفن في الليل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة لما دفنوا الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وكرهوا أن يشقوا عليه بالخروج في الليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، ودفن علي رضي الله عنه فاطمة ليلا. وأما حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يدفن الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، فقيل أن الزجر لأنهم دفنوا قبل أن يصلى عليه، أو قبل أن يكثر الجمع، أو لأنهم لم يؤذنوه ويؤذنوا غيرهم. وقيل زجر عن ذلك لرداءة الكفن، كفن بالليل في ظلماء وكان كفنه رديئا فزجر عن ذلك، وإلا فالأصل أنه جائز، خاصة إذا خشي على الجنازة الفساد، فالتعجيل بها أولى. قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، لكن إذا كان الوقت قريب والجمع سيكون في الفجر أحسن فينتظرون. إذا صلي عليه صلاة الفجر يصلى عليه بعد الفجر وعليه عمل المسلمين ولا حرج. والنهي هنا مخفف، فإن خرجوا به إلى المقبرة وهو لازال في هذا الوقت الموسع يدفنونه. إذا قارب طلوع الشمس وبدأ الإشراق فالأولى أن ينتظروا قليلا، لأن وقت ارتفاع الشمس إلى قيد رمح يسير، ينتظرون قليلا ثم يدفنونه. لحديث عقبة رضي الله عنه في مسلم: ثلاث ساعات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. وذكر هذه الثلاث ساعات التي أشار إلى المصنف رحمه الله قبل قليل. نعم.
ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم.
استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك لما دفن عثمان بن مضعون، دعا بحجر ووضعه عند رأسه، قال: أعلم به قبر أخي وأدفن معه من مات من من شئت من من مات من من أهلي. فقالوا أنه ما قصد هذا إلا لتسهل زيارتهم ويدعى لهم جميعا، فيستحب لأجل هذا. ولذلك إذا أوصى الميت أن يدفن مع أهله في مقبرتهم الخاصة فهذه وصية معتبرة يعمل بها إن أمكن. نعم.
قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم. نعم. في البقاع الشريفة.
يعني قال شيخ الإسلام رحمه الله: يخفف عنه العذاب بمجاورة الصالحين. ولذا من قصد وأوصى أن يدفن في مكة أو أن يدفن في المدينة أو أن يدفن في بيت المقدس وليس على أهله مشقة في إنفاذ هذه الوصية وليس فيه مفسدة من أن يتغير لو تأخروا إلى أن يصلوا به إلى هذه البقعة، فإنها تنفذ هذه الوصية. ولو ابتدأهم بهذا دون وصية فهو من الإحسان إلى ميتهم. قد روى بعض أهل العلم أن سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مات بالعقيق وحمل إلى المدينة وفي البخاري ذكرنا حديث جابر رضي الله عنه أنه دفن أبوه مع رجل لم يرضه جابر فحوله رضي الله تعالى عنه وارضاه. تقدم معنا في المجلس الماضي ما أشرنا إليه من حديث موسى وهو في الصحيح أنه سأل الله عز وجل أن يدنيه إلى الأرض المقدسة. وفي البخاري عن عمر: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وعند النسائي والترمذي وأظنه صحاح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات فيها. وقد حرص أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يدفنا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفن بعض قرابته بجوار عثمان بن مضعون، فيه تزكية لعثمان أيضا بمثل هذا. فلا بأس من قصدي هذا، لكن من غير غلو ولا اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون بالمجاورة. لا ينفع الإنسان أو يضره إلا ما كسبت يده من عمل، لكن هذا القصد لا ينهى عنه. نعم. ولو إلا ما تقدم استثناء الشهداء، فالأولى أن يدفنوا في مصارعهم لحديث جابر. نعم.
ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين.
لا يدفن، يدفن في الأراضي الموقوفة. لو وصى أن يدفن في داره فلا يجوز، لأنه سيكون في بناء أو يدفن في مزرعته، لا تنفذ هذه الوصية لأنه يفسد المزرعة على الورثة، والحي أولى بها منهم. إلا إن سبلها قبل أن يموت مقبرة، قال اجعلوها مقبرة فصارت مقبرة ويدفن فيها. نعم.
ومن سبق إلى مسبلة قدم.
نعم. ومن سبق إلى أرض مسبلة موقوفة للدفن فإنه يقدم عند المشاحة، أرض لم يبق فيها إلا موضع قبر واحد، وسبقت جنازة فلان فإنه يقدم، فإن جاءوا سواء يقرأ. نعم.
ثم يقرأ.
نعم. عند التساوي. نعم.
وإن ماتت ذمية الحامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن.
إن ماتت ذمية وهي زوجة لمسلم، إن ماتت وهي زوجة لمسلم وليست حاملا فإنها تدفن مع النصارى أو مع اليهود، كانت نصرانية أو يهودية. وإن ماتت وهي حامل من زوجها اليهودي أو النصراني فكذلك، إن ماتت وهي حامل من زوج مسلم فإنها لا تدفن في مقابر المسلمين لأنهم يتأذون بعذابها، ولا تدفن في مقابر أهل ملتها حتى لا يتأذى الولد بعذابهم، فتدفن وحدها والذي يدفنها مسلم ليوجهها على الوجهة الشرعية. أين يدفنها؟ يدفنها وحدها، لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار إذا أمكن هذا. فإن لم يمكن دفنها في مقابر المسلمين، فإن دفنها في مقابر المسلمين فإنه لا يوجهها إلى القبلة بل يجعل ظهرها إلى القبلة، وإذا صار ظهرها إلى القبلة صار وجه الولد إلى القبلة، إذا صار وجه الولد إلى القبلة وولدها محكوم بإسلامه فهو تابع لأبيه في النسب ولخيرهما دينا.
وإلا فمعنى على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة.
في بعض النسخ وإلا فمعنى يعني لا يخرج الجنين، يبقى في بطنها ويدفن معها على الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وبهذا تجتمع المصالح وتدرأ المفاسد. نعم.
ولا تكره القراءة على القبر.
نعم.
لما روى أنس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدع.
هكذا ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة، وذكرها غيره من فقهاء المذهب أن القراءة على القبر لا تكره سواء وقت الدفن أو بعد ذلك، واستدل بحديث أنس يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، وهذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و ما صح عن ابن عمر على ما ذكره لم يصح كذلك، ولو صح فهو على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يصح عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك. ولذلك في الصحيح والرواية الأخرى أنه مكروه بل قد يصل إلى البدعة، وهو مذهب أكثر أهل العلم من السلف والخلف، وفيه مفسدة عظيمة. ونص بعض أهل العلم وهو رواية في المذهب وهو قول الشافعي رحمه الله أنه بدعة، أن هذا العمل من البدع وهو الصواب، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سألته عائشة رضي الله عنها إذا زارت القبور كيف أقول، قال قولي السلام عليكم، ولم يرشدها إلى القراءة، ولو كان هذا جائزا لأرشدها إليه. وروى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني كالقبور، يعني اقرأوا فيها القرآن، فإن الشياطين تنفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن هو كالقبور التي لا يقرأ فيها القرآن، ففرق بين البيوت والمقابر بقراءة القرآن. هذا هو الصحيح وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. وهذه القراءة لها صورتان، أن تكون بأجرة فهذه قبيحة أيضا، يأخذ أجرة على قراءة القرآن على أمر منكر ومحدث، وإما أن تكون بغير أجرة فعلى ما تقدم هي من الحدث. قد جاء قال الله عز وجل في التنزيل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وما صح في قراءة سورة ياسين هي تقرأ على المحتضر، وتقدمت معنا في أول كتاب الجنائز عند الاحتضار، وأما ما ذكره هنا فهو غير ثابت، وقد ذكر هذا الشيخ ناصر رحمه الله في أحكام الجنائز وذكره في السلسلة الضعيفة. نعم. وحراسة العقيدة أولى من تحقيق مثل هذه المصلحة. وإذا أراد أن يثيب صاحب القبر دعا له واستغفر له، هذا هو الوارد في الكتاب وفي السنة. نعم.
وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك.
شرع في ذكر إهداء الثواب للميت فقال وأي قربة، وأي من ألفاظ العموم، يعني كل قربة. والقربات على ثلاثة أنواع، قربة أو أربعة: قولية وبدنية ومالية وجامعة بين المال والبدن. فظاهر كلامه رحمه الله وهو المشهور في المذهب أن أي قربة فإنه يجوز إهداء ثوابها للميت المسلم أو للمسلم الحي وهذه المسألة قلنا تختلف باختلاف القربات، منها ما هو محل إجماع ومنها ما هو محل خلاف. حرر هذا النزاع والإجماع شيخ الإسلام رحمه الله بقوله أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين، إلى أن قال وكذلك ينتفع بالحج عنه والأضحية عنه والعتق والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة. أين النزاع إذن؟ النزاع أشار إليه ابن هبير رحمه الله في الإفصاح في قوله واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل ثوابه إليه، وأن ثواب الصدقة والعتق والحج إذا جعل الميت وصل إليه، ثم اختلفوا في الصلاة وقراءة القرآن والصيام وإهداء ثواب ذلك، فقال أحمد يصل إليه وقال الباقون ثوابه لفاعله. إذن خلافهم في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن اختلفوا في هذا، أما الدعاء فمجمع عليه، فإن المسلمين مجمعون على الصلاة على الميت والشفاعة له، تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها في اجتماع 40 أو 100 يدعون له ويشفعون له إلا شفعوا فيه، قد قال عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات سواء كانوا أحياء وأمواتا. فهذا شيء مجمع عليه الاستغفار والدعاء، كذلك أجمعوا واتفقوا على جواز الحج عنه لحديث الجهنية أنها ذكرت أمها أنها ماتت ولم تحج، قالت أفحج عنها؟ قال نعم حجي عن أمك. وكذلك في الأضحية ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، قال هذا عن محمد وآل محمد وهذا عمن لم يضحي من أمتي، ومن لم يضحي منهم من سبقه ومات قبله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يخلق بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله واتفقوا والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق، وإنما تنازعوا في العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقرآن. فأجاز أحمد رحمه الله الصيام لحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وأجاز الصلاة بالقياس أظنه على ما ورد، وكذلك القراءة قراءة القرآن قياسا على الحج، لأن الحج قد يكون فيه قراءة، والصلاة أيضا لأن الحاج كما ذكر إسحاق رحمه الله يحج ويصلي ركعتي الطواف ويكون ثوابها للميت. وأكثر أهل العلم على أنه ليس له إلا ما سعى، واستدلوا بقوله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما إلا ما استثني، إلا ما استثني. والحنابلة رحمهم الله يجيبون عن هذه الآية، ذكر الجواب عنها البهوتي رحمه الله في الكشاف، ذكر أجوبة منها أن ذلك في صحف إبراهيم وموسى وليس من شرعنا، أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأما شرعنا فجاء بخلافه بدليل هذه الأدلة التي أشرنا إليها سابقا، منها حديث الخثعمية، ومنهم من أجاب بأنها منسوخة بقوله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، والقول بالنسخ لا يستقيم لعدم النص عليه. ومنهم من قال أن قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أنه خاص بالكفار، ليس لهم إلا سعيهم في الدنيا، وأما في الآخرة فليس لهم من السعي شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقيل أن قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا لا فضلا، فلله عز وجل أن يعطيه من غير سعيه فضلا منه سبحانه وتعالى ومنه. ومنهم من قال اللام في قوله وأن ليس للإنسان أنها بمعنى على، فإن بعض حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، كما في قوله عز وجل أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني عليه ما سعى من أعمال سيئة تكون في ميزان سيئاته. هكذا أجابوا ببعض الأجوبة عن هذه الآية، وقد لا تدل عن على المنع، فله ما سعى بنفسه، وهو الجواب عن الحديث أيضا، فإن الجمهور استدلوا بحديث بما جاء في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وهو ثابت، فقالوا إذا مات انقطع لا ينفعه، لا يعمل هو ولا ينفع عمل غيره، والحنابلة يجيبون بأن عمله انقطع وأما عمل غيره له فلم ينقطع، بدليل الحديث نفسه فإنه قال أو ولد صالح يدعو له، لكن خرجوا من هذا بأنه نص فقط على الدعاء، ولذلك فأولى وأفضل ما يقدم الميت هو الدعاء والاستغفار، قال استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم وسلوا له يدعو، جمع للسؤال الاستغفار والدعاء، فإنه الآن يسأل، هذا أعظم ما يمكن أن يقدم للميت، والعبد يلتفت إلى نفسه، يلتفت إلى نفسه ينجو بها، فإنه عند المشاحة يوم القيامة سيتمنى أن يأخذ من موازين حسنات أبيه وأمه لينجو، فيثقل موازينه هنا ويكثر من الدعاء لوالديه ولغيرهم، وتقول الملائكة له ولك بمثل. نعم. قال وأي قربة،
وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك،
فعلها لقريب أو لأجنبي، فعلها مسلم، وأما الكافر لو فعلها فإنها لا تنفعه ولا تنفع من فعلت له، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قد ذكر عمرو بن العاص أن أباه أنه أراد أن يعتق عن أبيه فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفعه، ماذا ينفع العتق عنه، وقال لبنت عدين أو لعدي بن حاتم إنه لم يقل، أو لبنت ابن جدعان لم يقل يوم من الأيام اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلا تنفعهم الأعمال الصالحة، فمن مات على الكفر مات وهو تارك للصلاة، فهذه الأفعال لو أهديت له فإنها لا تنفعه. قال وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي، يعني حي مسلم، وعبارة الإقناع أفضل، فإنه قال لمسلم ميت أو حي، لمسلم ميت أو حي لا لغير مسلم فلا تنفع، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وفيه إشارة إلى أنه يجوز إهداء الثواب للحي، أن يهدي الثواب للحي، فأما بالوارد فلا إشكال مع العجز، لحديث الخثعمية التي ذكرت أن أباها أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم، فهو حي عاجز. وأما الحي القادر فليس فيه، ليس على إهداء الثواب إليه دليل، وفعل هذا قد يكون نقصا في العقل، أن يهدي ثوابه لحي يستطيع أن يحج ويستطيع أن يعتمر ويستطيع أن يصلي ويترك نفسه. هل يوثر والديه بالأعمال الصالحة فيصلي لوالديه ويقرأ لوالديه؟ يوثرهما بالدعاء، يوثرهما بالدعاء، وإن كان قد اشترك في تربيته على هذا الخير فهما شركاء له في الأجر، نوى أو لم ينوي، لأن من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. نعم.
قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ذكره المجد وغيره.
ذكره المجد جد شيخ الإسلام رحمه الله، أظنه في المحرر، وغيره من فقهاء المذهب ذكر هذا التعميم عن الإمام أحمد رحمه الله، وعنه كقول الجماهير يصل ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، وهذا أقرب. نعم.
وحتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب.
حتى إشارة إلى خلاف ضعيف، وهذا غير صحيح، غير صحيح، لا يهدي، بل عده شيخ الإسلام رحمه الله من الحدث والبدعة، فهذا شيء لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم لا في حياته عليه الصلاة والسلام ولا في موته، ولم يرشد إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن يهدي الثواب له، لأنه لم يرد، ولأن ثواب جميع أعمال أمته في موازين حسناته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه هو الذي أخرج الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى النور، وهو الذي قال من دل على هدى فله أجر فاعله، فهو الذي هدى الله به الناس ودل على هذا الخير كله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقع من بعض الناس. نعم.
نعم. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم 3 أيام.
صنع الطعام لأهل الميت له صورتان: أن يصنع من تركة الميت فهذا محرم، لأنه تصرف في تركة انتقلت ملكيتها إلى ورثه، ولأن الطعام يصنع لهم لا منهم، وأما من غيرهم فيسن أن يصنع، يصنع لمن؟ لأهل الميت، ويصنع لهم ما يأكلون لا ما يفاخرون به، هذه قيود في هذه السنة لأهل الميت ولمن شاركهم حزنهم من أقاربهم ممن جاء من بعيد وجلسوا معهم، وأما أهل البلد فلا يجتمعون لما سيأتي من حديث جرير. يصنع لهم في أول يوم أو في جميع الأيام، قال 3 أيام. ظاهر حديث جعفر رضي الله عنه عبد الله بن جعفر أنه في أول يوم عند الفاجعة والمصيبة والاشتغال بالحدث والدفن واستقبال الناس، لكن لو صنع في الأيام 3 ما دام الانشغال موجودا فإنه جائز وله هذا الأصل من السنة. نعم.
لقوله عليه السلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه.
نعم. هو من حديث عبد الله بن جعفر، وجعفر هو ابن أبي طالب، جعفر بن عبد مناف بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق علي وأسن منه 10، وهو الطيار الذي قطعت يديه رضي الله عنه وأرضاه وهو يحمل اللواء في موته، وهو الذي أسلم على يده النجاشي، وهو الذي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، وهو الذي فرح بقدومه يوم خيبر وقارن فرحته بقدومه بفتح خيبر، قال: لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر رضي الله عنه. فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل باستشهاده حزنا عظيما، وكان يدخل على أولاده كعبد الله وإخوته ويعزيهم ويحلق رؤوسهم ويتعاهدهم، وأرشد الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه المواساة، فقال: اصنعوا، وهو أمر ندب لا وجوب، لأنه من المكارم، اصنعوا لآل جعفر، وآل جعفر هم أهل بيته من الزوجة والذرية والوالد والوالدة لو كانوا مسلمين فيشتركون في مثل هذا، والأعمام والعمات والأخوال والأخوات وأبناء العمومة الذين يشاركون أهل الميت الحزن ويشتغلون بتعزيتهم ومواساتهم. فهذا من مكارم الأخلاق، لكن بالقيود التي تقدمت بدون السرادقات والمخيمات والكشافات والأنوار والمضاهاة والمفاخرة، وأن يصنع الطعام الذي يؤكل لا أن يفاخر به أنه ذبح في جنازة فلان أو في عزاء فلان كذا وكذا من الذبائح، هذه من الذبائح التي تذبح لغير الله سبحانه وتعالى. قوله فقد جاءهم ما يشغلهم، هل الحكم متعلق بالانشغال؟ فإذا لم يشتغلوا لا يصنع لهم؟ الجواب لا، على ما يظهر والله أعلم، لأنهم مشتغلون بالحزن، مشتغلون بالحزن بسبب الوفاة. نعم.
ويكره لهم أي لأهل الميت فعله أي فعل الطعام للناس لما روى
ولو أحمد. وصى بهذا لا تنفذ وصيته، لو قال اصنعوا من تركتي كذا وكذا فإنها لا تنفذ. وعده بعض أهل العلم من الحدث أن يصنعوا هم للمعزين، بعض أهل الموتى يفعلون هذا ليجتمع الناس يتباركون باجتماعهم أو يفاخرون، يتباركون يقولون يستغفرون ويدعون لميتنا فنصنع لهم طعاما يجتمعون، وبعضهم يزيد بدعة فيجمعونهم ويقرؤون القرآن في المآتم، كل هذا من الأمور التي لم ترد عن السلف. فإن كانت هذا القراءة والأدعية والابتهالات بأجرة زادت سوءا على مثله.
لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة.
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام يعني لغيرهم بعد دفنه من النياحة، وكذلك قبل دفنه في بعد الموت، فإنهم قد يجتمعون قبل الدفن. قال الموفق رحمه الله إلا من حاجة، كأن يجي من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم، نص على هذا الموفق رحمه الله، فإنه يطعم معهم. نعم.
وإسناده ثقات.
نعم، هو عند أحمد حديث جرير رضي الله عنه حديث مشهور، وجرير هو البجلي رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة، وكان شديد الجمال، وربما فاخر أهله بجماله رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة في تبالة لنقض صنمها. نعم.
ويكره الذبح عند القبر والأكل منه.
ويكره الذبح عند القبور سواء في وقت الدفن أو بعد ذلك، أو ذبح الأضاحي، فإن قدموها قرابين القبور فهو شرك والعياذ بالله، شرك أكبر مخرج من الملة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإذا ذبح لصاحب القبر ليندفع عنه البلاء فهذا شرك، شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وإن ذبح عندها تبركا بها فهو وسيلة إلى الشرك، أو ذبح للإطعام فكذلك. ويكره الذبح ويكره الأكل، يكره الأكل، وإن كان من التركة فهو أشد تحريما. قال في البطليموسي في البدع والحوادث المآتم ممنوعة بإجماع العلماء، والمآتم هي الاجتماع على المصائب على طعام أو غيره.
لخبر أنس لا عقل في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح.
العقل ضرب قوائم البعير أو الشاة، يضرب قوائمها وهي قائمة وتسقط ثم تذبح عند القبور، تساق ثم تذبح عندها. نعم.
وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء.
نعم، يتصدق بعد الدفن أو قبله قد يرائي بهذا إلا لحاجة، كما يفعل يوم من سقي الماء للمشيعين، فإنهم قد يحتاجون هذا، لكن يكون خارج المقبرة، خارج المقبرة، وإذا استخفى به صاحبه فهو أولى، والله تعالى أعلم. غفر الله لي ولكم وتقبل مني ومنكم وحسن لي ولكم الختام، وحشرنا وإياكم مع سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، صلى الله وسلم على خير. ذكرنا هذا، إذا كانوا من أهل البلد لا يأكلون ولا يشربون القهوة ولا يكن من التمور التي توزع أثناء الجلوس إذا كان من أهل البلد. أما إذا كان طالشا جاء من بلد بعيد وسيبيت عندهم ليس له نزل في البلد فله أن يبقى معهم بهذه النية، لا بنية المضاهاة تكثير العدد في جنازته ونحو ذلك. يعزي، لا هذا المنكر لا يمنعك من العزاء، عزي وانصرف، ولو نصحت الجالسين من غير أهل العزاء فهو أحسن، يناصحهم برفق يعني ما يكهرهم، لأن المسألة فيها يعني بحث عند أهل العلم. نعم. يكون له أجر الإحسان للوالدين، وأما أجر الحجة ما يكون منها من ثواب إن كان محو جميع الذنوب من الصغائر والكبائر فلمن نواها له، إنما الأعمال بالنيات. وكيف يهدي؟ بالنية، بالنية. وبعض أهل العلم قال يتلفظ، يقول هذه حجة عن لبيك اللهم عن شبرمة، فيتلفظ بها، فإذا أراد أن يصلي تلفظ قال هذه الصلاة عن فلان أو نواها بقلبه. لكن كما قلنا الاكتفاء بالوارد أولى كالحج والعمرة والصدقة والدعاء والاستغفار، وأما الصلاة وقراءة القرآن ويعني بعض أهل المآتم يجمعون يعني عددا كثيرا يقرأون كلهم ختماتهم يختمون في مرات في أيام العزاء للميت، هذا أقرب إلى البدعة والله أعلم. الأعمال البدنية لا يفعلها، وأما أن الصلاة موجودة في صلاة ركعتي الطواف فهي تابعة ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن أحد أو أمر أرشد إلى هذا، أرشد إلى الدعاء وإلى الصدقة وإلى الاستغفار، وهو أعلم الخلق بما يصلحهم وما هو خير لهم في دنياهم وأخراهم، وهو أنصح الخلق لهم صلوات الله وسلامه عليه. الأفضل أن تكون خارج المقبرة، لا تجعل في طرف المقبرة ليسقون الناس، يحتاجون هذا خاصة في الظهر والعصر في مثل مكة والمدينة، يحتاج الناس إلى مثل هذه السقيا، فهذه من القربات، لكن لا تكون داخل المقبرة، ما تكون أثناء الدفن، ينتظرون حتى يخرجوا كما هو موجود الآن في المعلاة. لا بس سواء كانت منهم أو من غيرهم، لكن يحرم أن تكون من التركة إلا بإذن جميع الأرض، لأن يعني الميت إذا مات انتقلت تركته للموتى، قال عز وجل مما ترك، مما ترك، فقد ترك المال ولم يعد له، فلا يجوز أن يتصرف فيه حتى لو أوصى، إلا إن أوصى بصدقة من الثلث وأن تصرف في مثل هذا جاز إذا كانت الوصية مثل. نعم. من ماذا؟ داخل المقبرة قد يكون فيه اعتقاد أو غلو أو فيه أيضا استخفاف بالموقف، الناس يدفنون وهو يشرب أو يأكل، بعض الناس كانوا يحملون التمور ويعقرونها إما التمر أو الذبيحة، يعقرون التمور على القبور ويأخذ المشيعون ويأكلون بحجة أنهم يعني تعبوا، هذا قد يكون لكن لا يطعمون على القبر، ما فعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر. فليجري هذه العلل قد تكون وسائل ما لا يجوز يمنع منها والله أعلم. يتوسعون لا شك، يتوسعون، وفيه إهانة للقبور. من المنكرات الموجودة الآن في بعض المقابر سقي الماء للحمام والطيور، يضعون آلات تنقط الماء عليها، فهذا من الحدث لأنهم ينوون بهذا نفع الميت، يضع على قبر ميتهم، هذا لا يجوز، لا يجوز. إذا أراد أن يسقي الطيور، الطيور تطير في غير القبور، يسقيها خارج القبور، وهذا شيء لا ينفع الميت، وهو من البدع المحدثة، ويعني أتمنى والله أن المسؤولين ينتبهون لهذا ويرفعونها، إذا وضعت رفعوها، توضع في بعيدا عن المقابر. الله أعلم، صلى الله وسلم. نعم، القبلة أفضل، يعني الدعاء وارد، قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله الثبات فإنه الآن يسأل، فهو وارد. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، دعا لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودعا لجليبيب، فيشرع، لكن لا يكون جماعيا، يدعو كل واحد بمفرده، ويستقبل القبلة، فإنها قبلة الناس أحياء وأموات كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقبلة جهة شريفة، يستقبلها في الصلاة، يستقبلها في الدعاء، لا حرج، هو أولى من استقبال غيرها. ولو جعل القبر بينه وبين القبلة فلا حرج، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فإنه لا يدعو وهو مستقبل القبر أو القبور، يسلم ثم إذا أراد الدعاء يتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إذا أهدى الثواب لجماعة جاهز، جاز، يعني لو يهديها لأهل الأرض، لكن الأجر سيقل كلما زاد عدد المهدى له الثواب إذا توزع عليهم قل. لكن لا يمكن أن يجمع عبادة بدنية لأكثر من شخص، في أن يجعل الحج لوالديه أو العمرة لوالديه، فإن النسك نية، قال لبيك اللهم عن شبهه، لبيك اللهم حجا، يعني عن مكلف، عن شخص واحد فقط. وأما الصدقات فيمكن أن يذبح ذبيحة عن والديه أو عن والديه ووالدي والديه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن على ما تقدم، يلتفت الإنسان ينجو بنفسه ويكثر من الوارد لغيره من الوالدين خاصة، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر الولد الصالح يدعو له، يستكثر من هذا، هذا أنفع ما يكون، أنفع ما يكون الموتى. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام.